بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العاملون، ننتقل إليهم سريعا، هم أيها الإخوة الكرام كل من يعمل في إطار عمل دعوي محتسبا، كل من يعمل في إطار عمل دعوي محتسبا. إذن كل من يعمل في إطار عمل دعوي محتسبا هو هذا العامل، حتى وإن كان تقاضى شيئا بسيطا من المال، لكنه لا يمنع من أن يكون محتسبا، لأن الجانب العبادي جانب حاضر وحي في أي عمل دعوي يقوم به هذا الشخص، لأنه لم يأتي هذا الإنسان من أجل الحصول على مجموعة أو بضعة ريالات أو دراهم أو دنانير من أجل القيام بهذا العمل. فالجانب الاحتسابي أصلا هو الذي دفعه لأن يختار هذا العمل ونوعية هذا العمل، تدريس في حلقة، إدارة عمل دعوي، اهتمام بمحضن تربوي، إلى غير ذلك من الأشياء. أمثلة لهم كثير في السيرة، سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أمثلتهم إخوان الكرام سائر الصحابة الذين شاركوا في الغزوات والإنفاق على الدعوة، وأيضا سائر الفقهاء والعلماء على مر التاريخ الإسلامي كان لهم يعني أثر سابق وقدم سابقة في العمل لدين الله جل وعلا. ما هي أهم الصفات التي ننشدها في هؤلاء؟ هي ثلاثة جوانب. بإمكاننا أن نجمل الصفات التي ننشدها في العاملين إلى ثلاثة أشياء. الأول، الجانب العلمي. الثاني، الجانب العملي. والثالث، الجانب الروحي. فثلاثة أشياء وثلاثة جوانب ينبغي في كل عامل في أي مؤسسة أو في كل شخص مسؤول عن مجموعة من العاملين أن يحرص عليها: الجانب العلمي والجانب العملي والجانب الروحي. دعونا نبدأ بأول جانب منها، وهو الجانب العلمي. عندما نتحدث عن الجانب العلمي فنحن بلا شك في الدرجة الأولى نريد الاهتمام العامل أن يحرص على الجانب العلمي الشرعي بلا شك. هناك أربعة جوانب نحتاج أن ننتبه لها في الجانب العلمي. أولها العلم الشرعي، والأمر الثاني الثقافة العامة المناسبة، والأمر الثالث العلم بما يحتاجه الداعية من الدراسات الإنسانية، والأمر الرابع المعرفة بالمتربي. لكننا سنركز الآن على واحدة منها، وسنحاول أن نشير للبقية على عجل إن شاء الله. العلم الشرعي، الدعوة بلا علم بلا شك ضلال، والإنسان الذي يدعو إلى الله وهو لا يعرف ما قاله الله ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل، فإنه سيظل هذه الدعوة تدعو الناس إلى شيء لا يريده الله عز وجل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلى العامل تحصيل أساسيات العلوم. هل البرنامج العلمي اليوم حاضر في برامجنا الدعوية؟ هل لدينا مستوى واجب وكما يسمونه مبتدئ ومتوسط ومنتهي في العلم الشرعي، ولا لازلنا في المبتدئ؟ بمعنى، هل في المحضن التربوي أشخاص نؤهلهم بعد 6 سنوات 7 سنوات أن يكونوا علماء؟ هل هذه البرامج موجودة اليوم في محاضننا؟ هل نعرف المتون المناسبة لهذا العمر؟ هل لدينا مشروع اليوم في محاضننا التربوية لتعد علماء صغار؟ هل أحد مشاريعنا في الحلقات مثلا مشروع طالب العلم الصغير؟ ألسنا نرى اليوم في كتب المصطلح والحديث عندما يتحدثون عن بداية الطلب عند السلف تجد 10 سنوات واختلاف بين أهل المشرق وأهل المغرب، ما الذي يبدأون به؟ هل يبدأون بتعليم العربية والحساب بعض العلوم، أو يبدأون بالقرآن الكريم ثم ينطلقون في بقية العلوم؟ أين نحن أيها الإخوة من هذه البرامج العلمية؟ لماذا بعض الإخوة إلى الآن يعزفون عن الجانب العلمي؟ الجانب العلمي صمام أمان من أن تقع هذه الدعوة في أي انحراف، سواء كان انحرافا عقائديا أو عمليا أو غير ذلك، أو حتى الدعوي. فالدعوي بحاجة أن يؤصل تأصيل شرعي مبني على الكتاب والسنة. فالدعوة عبادة بحاجة إلى متابعة وإلى إخلاص. إذن تحصيل أساسيات العلوم الشرعية. الجانب العقدي في 2 3 يمر عليهم حتى يعرف هذه المسائل لما تحدث مع الناس، في الحديث، في بعض علوم الآلة التي ينبغي أن يأخذ فيها ولو مثلا مختصرا، حتى يعرف إذا مر عليه أحد المصطلحات في أثناء قراءة لأحد الكتب المتوسطة أو المطولة ما المراد بهذا المصطلح. فلما يقرأ في كتاب مثل شرح النووي أو فتح الباري أو غيره، ثم تمر عليه مصطلحات بلاغية أو نحوية أو في المصطلح وهو لا يفقه شيئا منها، قد يؤثر هذا على فهمه لهذا النص، وقد ينقل كلاما أحيانا كلام غير صحيح إلى غير ذلك. الجوانب العقدية جوانب مهمة، جوانب التفسير ومعرفة فقه كلام الله عز وجل من الجوانب المهمة أيضا للداعية إلى غير ذلك. هذه الأشياء ينبغي أن تضمن ضمن مناهجنا التربوية لطلابنا وإخواننا، حتى يكون لديهم علم شرعي يؤهلهم للقيام بعملهم الدعوي بعد ذلك. أيضا من الأشياء الوعي فقه الواقع، وهو أحد الأشياء المهمة بلا شك، الوعي بأحوال الناس. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فنحن بحاجة أن نعرف ما الذي يعانيه الناس. بعض الإخوة يكون عنده دورة متميزة جدا يلقيها في بلده ويكون لها قبول، لما تذهب إلى بلد آخر غير بلدك لا يكون لها قبول البتة. لماذا؟ لأنها مخالفة لمبادئ وأصول لديهم. ليس لأن هذه الدورة مخالفة، لا، لكن لا تناسب واقعهم. فعندما يذهب إنسان كما ذهب أحد الإخوة إلى منطقة أفريقية الناس يمشون فيها عراة، فأول محاضرة ألقاها عن أهمية الحجاب، ثم شخص آخر ذهب إلى منطقة وأسلم أحد الأشخاص، فأول ما أمره به الختان. كيف أنا أمر هذا الإنسان الذي أصلا لم تتأصل فيه حبه الإسلام ويمكن أن يرتد وأن يرجع إلى الدين السابق؟ نحتاج إلى فقه، نحتاج إلى معرفة بالأشياء التي يحتاجها أولئك الناس. المناطق القروية غير المدن، المدن غير العواصم، عاصمتك غير عواصم الدنيا الأخرى، الناس الموجودون هنا والثقافة التي تلقوها غير الثقافة التي يتلقاها أناس في مكان آخر، المشاكل الموجودة عندك غير المشاكل الموجودة في بلد آخر. فيحتاج الإنسان يتعرف على ذلك البلد. ولهذا أحد الأشياء الأساسية في أي عمل دعوي هو مسح دعوي المنطقة التي أنت فيها قبل أن تبدأ. إمام مسجد يعين جديد، لابد أن أعرف عدد سكاني، نوعية السكان الموجودين إلى غير ذلك. أعطيكم تجربة شخصية، استبانة على جميع الحي بسبب انتقالي من مسجد إلى مسجد حتى أتعرف لأولئك الأشخاص، الأب مستواه الدراسي والأم وبقية أعضاء الأسرة بالكامل حتى أعرفهم. ولاحظوا أحد المناشط في المسجد الذي أنا فيه رسالة كل يومين، رسالة للأب، رسالة للأم، رسالة للفتاة، رسالة للشاب، رسالة للطفل تناسب عمره. وهذه لا تكلف شيء، وهي رسالة عملية، يعني من خلالها يمكن للإنسان أن يعني يغير مفاهيم كثيرة عند الناس بهدوء دون إلقاء أي كلمات. مثلا من أحد المناشط الموجودة في المسجد لدي هو انتساب أسري، بمعنى هذه السنة أعطي الناس 4 كتب أسرية مميزة، في كل 3 أشهر اختبار لهذه الأسر المشاركة. بعد 3 أشهر سوف يختبرهم في الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث من الكتاب الفلاني، وفي الكتاب الفلاني يأخذون الفصل الأول، وهكذا في آخر شيء يأخذون شهادة مصدقة ومعتمدة لأن يكون أبا مميزا وأم رائعة بإذن الله. على الأقل نتقدم خطوة أيها الإخوة. لكن هذا بعد معرفة ما هو احتياج الناس، بعد أن تعطيهم تلك الاستبانة وترى أثر رجعي أيضا منهم من خلال كتاباتهم التي تكتبوها، المنكرات المنتشرة، مخططات الأعداء. كيف يحصل الوعي عند الناس؟ مخالطة الناس. ولذا لما يكون إمام وخطيب هو هذا أنفع للناس، لأنه هذا أدرى بمشاكله، بخلاف الشخص الذي لا يأتي إلا جمعة واحدة. أحيانا قد يعني يقدم شيء جيد وفي محيط اهتمامات الناس، لكن ليس مثل الأول. أيضا خوض التجارب، وأنصحكم بكتاب أيها الإخوة تقتنونه إن شاء الله بعنوان تجارب وخبرات، تجارب وخبرات لباس الشيخ. وله كتاب آخر أيضا هل فات الأوان أيضا، يعني أنصح الإخوة باقتناء هذين الكتابين، فهما كتابان رائعان جدا. الكتاب الأول يتحدث عن تجارب وخبرات لبعض الدعاة الذين قاموا ب يعني أشياء جيدة في حياتهم، سواء جانب دعوي أو إيماني أو غيره. التغرب، الغربة فيها فائدة كبيرة للإنسان. خوض التجارب، الكتاب الثاني هل فات الأوان، وتجارب وخبرات كلاهما لباس الشيخ. باسل شيخه. طبعا لما نتكلم عن التغرب ما يتصور الإنسان أنه يتغرب إلى الغرب، يعني ليس بالضرورة أن يكون السفر إلى الغرب، قد يكون السفر أحيانا من منطقة بسيطة دعويا إلى منطقة حية دعويا. واضح إخوة؟ يعني يعيش الإنسان أحيانا في قرية العمل الدعوي فيها محدود، عبارة عن حلقة إلى غير ذلك، لكن لما ينتقل إلى مدينة، ينتقل إلى عاصمة، يجد يعني بعد دعوي آخر، فقه دعوي آخر، محاضرات أخرى، عناوين أخرى، أنشطة للمساجد، شيء يعني مختلف عن الأنشطة التي هي موجودة لديه. من البرامج الجميلة واشترك فيها 5 مساجد إلى الآن وخرجوا من المرحلة هذه، تعرفون فيها شهادة اسمها الآيزو، هذه شهادة الجودة العالمية 9002، 5 مساجد اشتركت في هذا من قبل 2 سنين، بحيث يكون مستوى العمل الدعوي في المسجد على أعلى مراتب الجودة، وأخذت الشهادة الآن كاملة 5 من المساجد الموجودة في الرياض. أين نحن فعلا يا إخوة من أن تكون مساجدنا على مرتبة عالية جدا في الاعتناء بالناس؟ ليس القضية يصلي الإنسان ويخرج، المسجد هو الانطلاقة الحقيقية لكل دعوة، لكن بحاجة أن فعلا أن ننظر ما هي المناشط التي يمكن من خلالها أن أجذب هؤلاء الناس، وأن أجعل المسجد جزءا لا يتجزأ أبدا في حياتهم. وأذكر يعني أحد الإخوة له يعني في هذا المجال شيء جيد في قضية الإمامة، فالناس لدرجة أنها كانت تبحث في الحي عن أراضي لشرائها حتى تسكن بجوار هذا المسجد، لم يجذبهم للمسجد أو للحي إلا المسجد فقط، مع أنه تعرفون البيوت الدائمة التي بجوار المسجد يكون سعرها أقل وأرخص بخلاف البعيد عن المسجد. وأذكر شخصا أعرفه جيدا، جاء لأحد المساجد وجاء لزيارة أحد أقاربه لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك أعجبه الحي والالتمام أهل الحي مع بعضهم البعض، فشرى أرض بقرابة 2 مليون ريال وسكن في هذا بجوار هذا المسجد، لأنه أصبح هذه المحاضن التربوية جزء من حياة الناس، تقدم لهم شيئا، تجمع الناس، تحرك عقولهم، تكبر عقولهم أيضا، تحفظ أولادهم ذكورا وإناثا، تهتم بالأم وبالأب وبالفتاة وبالشاب وبالطفل كذلك، تقدم برامج نوعية ليست برامج عادية من البرامج التي تعودنا عليها، والتي اليوم لا تكاد تجذب إلا أولاد بعض عفوا إلا بعض أولاد الصالحين، وليس كل أولاد الصالحين، لأن أولاد الصالحين اليوم حتى هم يعانون. لكن إذا كان المسجد يستطيع أن يجذب أبناء الحي الغير مستقيمين، هذا التحدي الحقيقي، وهذا الإمام الناجح الذي يستطيع أن يجعل كل هؤلاء الحي أسرة واحدة متكاتفة. أيضا من الأشياء إخواني القراءة الموجهة، وسنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل، القراءة في العلم الشرعي، القراءة في الجوانب التربوية والدعوية إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء وهي مسألة القراءة، هذا الكلام يطول فيها ولماذا يجب علينا أن نقرأ؟ لا أحد يختلف في أهمية القراءة البتة، سواء في بناء عقله أو في تعامله مع الناس، اطلاع على تجارب أخرى، تطويره في جوانب شرعية، معرفته بالقضايا المستجدة وتحليل الناس لها، التأليف، القدرة على التأليف بعد ذلك بكثرة القراءة، تكوين ثقافة علمية متميزة. شخص لا يقرأ، أمة لا تقرأ، أمة لا تنهض. لما صعد أول مكوك فضائي من روسيا قامت الدنيا ولم تقعد في أمريكا، فاجتمع العلماء 12 عالم جمعوا أنفسهم من خلال مؤسسة وأصدروا تقريرا، هذا التقرير مشهور، أمة في خطر. كان أحد توصيات التقرير أو أحد أسباب عدم صعود القمر الصناعي من أمريكا هو ضعف القراءة عند المجتمع الأمريكي. أحسن كتاب في العالم الإسلامي يطبع منه في الطبعة الأولى 5000 نسخة، كتاب واحد في بريطانيا يطبع منه 352 مليون نسخة وترجم إلى 65 لغة. الكتب في السنة تطبع في أمريكا للأطفال فقط 13332 كتاب، في بريطانيا 8362 كتاب، وفي روسيا أكثر من 3000 كتاب، وفي العالم العربي في 45 مليون يطبع لهم 40 كتاب سنويا. يعني لا يصلكم أنتم هنا إلا الجلد، تمام، والباقي موجودة في أماكن أخرى. ثقافة القراءة ثقافة تبنى في الناس، ولذا إن شاء الله غدا سنتكلم على المحفزات لسن ما دون الثاني عشرة وسن ما بعد الثاني عشرة بإذن الله. من الأشياء العجيبة في الكتب في الغرب خاصة أن أحد المحفزات والعواقب العقاب في الغرب منع الناس من القراءة. إذا تبغى تعاقب أحد الأبناء تمنعه من القراءة. نحن عندما تحدث عن القراءة تحدث عن القراءة الحرة، ليس قراءة القرآن، وهذه فالأمة متميزة في هذا الجانب. لكن القراءة الموجهة المبنية على أسس التي يمكن أن نبني هذا الإنسان من خلال هذا المحور في جوانب معينة هو يمكن أن يستفيد منها ويتقنها. نحتاج إلى ثقافة موجهة، قراءة موجهة. ماذا نقرأ؟ هي كما ذكرت لكم القراءة الموجهة التي تهتم المراد بالقراءة الموجهة هي قراءة ما يحقق أهدافنا في المؤسسة التي نعمل فيها. نحن نتكلم اليوم في إطار دعوي، لكن على المستوى الشخصي أقرأ أنت الشيء الذي تراه مناسبا لك وفق خطة أنت تراها. لكن لما نأتي لعمل دعوي وإنسان ينضم إلى مؤسسة دعوية ومحضن تربوي ينبغي أن يقرأ الأشياء التي تحقق أهدافه في ذلك المكان. خذوا مثال، أحد الإخوة جعل على عاتقه مثلا تدريس القرآن الكريم، والمرحلة المتخصص فيها هي مرحلة الطفولة. ينبغي لهذا الأخ أن يقرأ في مرحلة الطفولة، أن يعرف الكتب التي تتحدث عن برامجهم، عن مشاكلهم، عن احتياجاتهم، بحيث أن هذا الإنسان لما يعلم يعلم على وعي، يعلم على بصيرة، يعرف ما المشاكل التي تواجه هؤلاء الأشخاص. طالب عنادي، طالب يسرق، طالب تعرض لتحرش جنسي، طالب عنده مشكلة معينة مع والديه، أمه مطلقة، كل هذه الأشياء عندما يلم بها الإنسان ويقرأ يستطيع أن يفهم شخصية الإنسان المقابل له ويعطيه الحلول المناسبة بإذن الله. لماذا؟ لأن هذه الإشكالات أحيانا قد تعوق أصلا على الإقدام لهذا العمل الدعوي. أتكلم على المستفيد وهو الطالب. لهذا يا إخواني الكرام مرحلة الطفولة، المراهقة، حتى كبار السن يحتاج الإنسان يتعرف عليهم، أن يقرأ الكتب المناسبة لهؤلاء الأشخاص، ثم بعد ذلك يبني أي عمل دعوي. باقي 40 ثانية. إذا شخص يريد أن يتقن مهارة معينة يقرأ فيها ليحقق أهدافه، ثم المؤسسة الدعوية لها أهداف والمفترض أن يقرأ العاملون ما يرتقي بهم لتحقيق تلك الأهداف. هناك كتاب جميل جدا يحقق هدف إن شاء الله رائع، أرجو من الإخوة أنهم يحرصوا عليه، وهو كتاب فقه الائتلاف. فقه الائتلاف مين؟ محمود خزندار. وله كتاب آخر اسمه هذه أخلاقنا. أنا أنصح الإخوة الحقيقة بهذين الكتابين. خزندار شاب مغربي متميز في أعماركم رحمه الله، مات قبل بضعة أشهر. هذه أخلاقنا وفقه الائتلاف. أي عامل في حقل دعوي بحاجة أن يقرأ فقه الاختلاف. فقه الاختلاف وهذه أخلاقنا، ذكروني بالفصول الجامعية. عيد يا شيخ، عيد يا شيخ. فقه الائتلاف هكذا نأتلف. ماشي يا مشايخ؟ ولهذا أرجو أن تنتبهوا معي لهذه المسألة. أحيانا يأتيك طالب في الحلقة ويقول لك يا شيخ أنا أريد منك كتاب تنصحني فيه، فتقوم أنت تعطيه كتاب مناسب لك أنت وقرأته أنت، لكنه قد لا يكون مناسبا له، وقد يكون هذا الكتاب مناسب له بنسبة 90%، لكن 10% قد تسبب عنده بلبلة ومشاكل. فنحتاج أن كل إنسان ننظر للشيء المناسب له. بتجربة شخصية أيها الإخوة، أي كتاب يدخل بيتي لأولادي أقرأه كاملا قبل أن يدخل، ثم أعطيه بعد ذلك لأولادي، أشعر بأمان هنا. لما جئت لمسألة القصص، قصص مشكلة كبيرة جدا، فيها يعني من الأشياء التربوية الغير جيدة للأسف، فحملت مجموعة كبيرة الأبناء واضطرت إلى قراءتها قبل دخولها المنزل، وجدت أثرها بعد ذلك على أولادي فعلا في سلوك كبير جدا في حياته. وستلاحظون إن شاء الله في درس غدا كيف تضع خطة تربوية لأولادك والتي سميت برامج عملية أسرية على هذا الموضوع، كيف نبني مثل هذه القيم في نفوس الأبناء من خلال برنامجين مهمين سنلاحظها إن شاء الله في الغد. لكن أعطي كل شخص ما يناسبه في أي محضن تربوي. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ مع أنه عمر رضي الله عنه، لكن لازم خلاص صار فيه انضباط في الأشياء التي يقرأها هذا الإنسان. إلى متى؟ هذا سنأتي إليه. هل يظل الإنسان فعلا يحصره في أشخاص معينين في قراءة معينة وإلا ممكن هذا الإنسان نعطيه حرية بعد ذلك؟ سيصل إلى مرحلة نحتاج أن نقول له انطلق بعدها. فعندما نريد أن نملأ هذه الجوانب نحتاج إلى ثقافة موجهة نخدم هذه الأهداف الثلاثة أو الجوانب الثلاثة من خلال هذه القراءة الموجهة. لكن هذا ليس كل شيء، ليس كل شيء، هذا جزء من البناء الشخصي. القراءة تؤدي شيئا معينا في بناء الإنسان لكن ليست كل شيء. يحتاج الإنسان في الجانب العلمي أن ينضم إلى حلق علمية، أن يحفظ المتون إلى غير ذلك. الجانب العملي يحتاج أن يكون عنده عادات حسنة أصلا في القيام ببعض الأعمال التي يعني تزيد من طاعته لربه عز وجل إلى غير ذلك. الجانب العملي عفوا الحركي في تعامله مع الجمهور، في اتصاله بالناس، في فنون الاتصال أيضا مع الآخرين، في معرفة احتياجات الناس الذين يتحدث معهم، في نوعية المتكلم معهم، كل هذه الأشياء في الجانب العملي. فنبحث عندئذ عن الكتب المناسبة التي تغذي هذه الجوانب حتى تكون ثقافة في هذا الأمر. الجانب الروحي ذكروا الإخوة أيضا مجموعة من الأشياء، لكن المهم هنا هو أن السوق مليء بكثير من الكتب التي يمكن من خلالها أن نبني ثقافة أو نبني جوانب أو نملأ الجوانب الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، وهي الجانب العلمي والعملي والحركي. انتهينا من الجانب العلمي، ننتقل للجانب العملي، نحاول أن نمر به سريعا. أي معنى أيها الإخوة العامل إذا لم يكن منتجا؟ لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون فيسلمون بين يديه ولا يظلون إلا بضع دقائق ثم يرجعون يأتون بقبائلهم كاملة مسلمة مؤمنة بهذا الدين العظيم. وأي معنى للإنسان أن يظل أيضا خاملا لسنوات عدة دون أن يكون له أثر في مجتمعه ولا بيئته ولا حتى في داخل بيته؟ إننا نجد بعض الإخوة يظلون أو يدخلون في محضر تربوي أو عمل دعوي أو نحو ذلك ويستمرون في ذلك العمل متلقين فقط دون أن يكون لهم أثر على مجتمعه. وهذا تكلمنا عليه في أول اللقاء وفي وسطه ونكرر عليه كثيرا. نحتاج أيها الإخوة أننا ندخل بعض الأشخاص في بعض المواقع القيادية الدعوية التي يمكن من خلالها أن يبنوا أنفسهم عمليا. لا تجعل الناس يتلقون فقط بل اجعلهم مشاركين لك حتى يشعروا بالإنتاج. النجاح له حلاوة يشعر بها الإنسان في نفسه، فاجعل طلابك، اجعل زملائك، اجعل إخوانك يشعرون بالنجاح الذي هم فيه، يشعرون بنجاحات يحققوها في تلك المؤسسة حتى يشعروا بانتماء لها. نجاح المؤسسة الدعوية متوقف على نشاط العاملين فيها، هذا صحيح. أي مؤسسة أصحابها خاملون لا يمكن أن يحققوا أي عمل أو منشط. صحيح هناك ناس تداوم من بعد صلاة العصر إلى بعد العشاء، لكن ما هو أثرهم؟ ما هو إنتاجهم؟ ما هي الأفكار الجميلة التي يقدموها للمجتمع الذي يعيشون فيه؟ هذه مسألة مهمة. ولذا يا إخوة نحن في مكاتبنا التعاونية والدعوية ومحاضننا ينبغي أن نخرج أو أن نفكر في غير المألوف. المألوف يعني لازمنا عليه سنين طويلة ونحن بحاجة إليه. وجود حلقات في المساجد شيء مهم، وجود مدارس نسائية شيء مهم، وجود كلمات في داخل المسجد أيضا شيء مهم، لكن كيف نطور هذه الكلمة بحيث نجعل الناس يحرصون على الإتيان لهذا المكان ليستمعوا إليها؟ عناوين كلماتنا كيف هي؟ عناوين محاضراتنا، نوعية المحاضرات التي نحتاجها للناس، كل هذا الأمر أيها الإخوة هو خروج عن المألوف الذي يعني تعودنا عليه لسنين طويلة. كيف نستطيع أن نصل للفتاة في داخل بيتها ببرامج نوعية؟ كيف أستطيع أن أرفع من مستوى الأمية الثقافية التربوية في داخل البيت من خلال برامجي كمسجد وكمكتب تعاوني؟ ما هي البرامج التي يمكن أن يقدمها المكتب التعاوني أو أي محضن تربوي لهؤلاء الأشخاص من خلال أناس عاملين يفكرون بطريقة غير طريقة اعتيادية؟ هناك أحيانا برامج عند أناس غير جيدين، وأحيانا قد تكون مؤسسات تنصيرية وغيرها، لكن هذا البرنامج بحاجة إلى تحوير، أن يكون وفق ضوابط شرعية بلا شك، ثم بعد ذلك نحاول أن نطبقه على المجتمع الذي نعيش فيه لنستفيد منها. مثلا اطلعوا على برنامج ثالث الوالدين في الإنترنت، ثالث الوالدين، وانظروا كيف هؤلاء الناس يعملون من أجل إضلال أبناء المسلمين. كيف يمكن أن نحول هذا ليكون برنامج ناجح في محاضرنا التربوية؟ هذا المعنى أيها الإخوة، وهو أن النجاح أي مؤسسة مبنية على نشاط العاملين يؤكد على أهمية اكتساب العامل المهارات الدعوية والإدارية، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. ثلاث دقائق إخواني الكرام قبل أن نختم، لماذا يتسرب العاملون في بعض المؤسسات الدعوية؟ لدينا مشكلة في المؤسسات الدعوية أن الشخص يستمر لفترة ثم بعد ذلك يخرج من هذا القطاع أو هذا المحضن الذي هو فيه، سواء كان مدرس أو عامل أو موظف يتقاضى جزءا ماليا. لماذا يتسرب هؤلاء؟ أسمع منكم إخواني سريعا، ونسمع منكم لو سمحتم. طيب أعطوني اللي عندكم، ها تفضل قل وأنا سأنقله للناس. ها قل أول واحد. التهميش. تمام يا مشايخ، التهميش أن يكون لا شيء في داخل المؤسسة، لا ثناء لا تشجيع لا شكر لا إعطاء هدية لا درع لا قلم مكتوب عليه اسم المؤسسة لا شيء. تمام واضح. ثاني داخل المؤسسة. جميل. نفسه جيد. طبعا المسألة الثانية ذكرتها هو قضية الاختلاف، حنأتي بعد قليل نتكلم على لما يكون إنسان ضمن عمل جماعي في محضن تربوي مكتب تعاوني، إيش الأشياء اللي نحتاجها حتى يكون في انسجام بين العاملين؟ ما لم يكن هناك انسجام ما الذي يحصل؟ تحصل شلل في المكاتب في أي مكان دعوي، شلل. كل ثلاثة أربعة يديرون هذا المحضن التربوي من الخارج، ثم إذا جاء اتفاق بعد ذلك على أفكار يؤمن بها هؤلاء الثلاثة وهؤلاء الثلاثة وهؤلاء الثلاثة، ثم لا يخرجون برأي صواب في هذا العمل الدعوي. ولهذا إن شاء الله ما سنتكلم عليه بعد قليل هو أهم ما في هذه الشرائح بالنسبة للعاملين. جيد. الأمر الثالث عفوا،
عدم
التصرف بطريقة. جيد. ها نسمع من المشايخ هنا، تفضل. تمام جيد. إذن يقول الأخ عدم وجود الثقة بين الرأس وبين، وإحنا قلنا تكلمنا قبل قليل في التمرين السابق إيش الصفات التي ينبغي أن تكون في العاملين، وقلنا حتى ننقلهم إلى رواحل التدرج في المهام. التدرج في المهام، مهمة هو لا يتقنها تقول لازم سوي له خطة لعشر سنوات قادمة لهذا المكتب، كويس؟ اليوم الثاني ما راح تحصله في المكتب إلى أن يموت. أحيانا بعض الأشخاص، أنا أعرف أحد الإخوة لا يحسن الحديث أمام الجمهور، فكل فمرة بدرس عن أذكار الصباح والمساء يقدمها ما خرج معهم حتى انتقل من الجامعة. مشكلة هذه. أي نعم، هذا الرجل ما هذا الأمر لا يستهوي ولا يمكن أن يقدم فيه شيء، ويخاف أنه يحرج، وممكن الناس قدرات وطاقة. لكن عندنا مشكلة، عدم وجود هدف واضح في أذهان العاملين هو اللي سبب عندنا هذه المشاكل. تداخل صلاحيات، صحيح، ما يعرف إيش يعمل في داخل المؤسسة، ومن ثم تجد أن هذا الإنسان يبدأ يتسرب من هذا العمل. وهذه بعض الإجابات أيها الإخوة المتوقعة من الناس عندما يسألوا ذلك السؤال. فإذا سئل الأشخاص لماذا خرجت من هذا العمل الذي كنت أنت فيه، قال صعوبة العمل، الدائم شديد، دائما في ناس حتى في مجال دعوي مذواق، فهو لا يكاد يثبت في مكان معين، فكل يوم تجده في مكان مؤسسة. والإنسان أيها الإخوة لا يمكن أن يملك خبرة متراكمة ما لم يكن هناك عمل متواصل يبنى عليه عمل متواصل آخر، لكن يجلس في هذا أسبوع وفي الثاني أسبوعين وفي الثالث شهر ما يملك خبرة إلا معرفة الأشخاص الموجودين في تلك المؤسسة. نحن بحاجة إلى شخص يظل طويلا في مكان ما لي يبني خبرة جيدة في ذلك المجال. عدم مناسبة العمل أحيانا، عدم الراحة النفسية مع الأشخاص في داخل العمل، الانشغال بأمور خاصة، الأهل مرضى، الولد عنده مشكلة، إلى غير ذلك. لكن الحقيقة معي مشايخ، هناك أسباب جوهرية تجعل بعض الناس ينصرف يتسرب يخمل دعويا ويهدأ. من أهمها حب الدنيا، عدم الجدية، ضعف الإيمان، الغفلة عن وجوب العمل للدين. هذه المعاني لا نغفل عنها أبدا، لا يكون دائما تحليلنا لبعض المشاكل بالتحليل السابق. لماذا؟ لأنه في الغالب الأشياء السابقة هي بحث عن أعذار وليست هي الحقيقة. لكن عندما يكون هناك داء وسوسة في الداخل تنخر في الإنسان تجعله يضعف على العمل، ومن ثم لا يكاد يجلس في ذلك العمل إلا قليلا. إذن إخواني، هذه مجموعة من الأشياء التي قد يقولها بعض الأشخاص، لكن الحقيقة لا، هناك أسباب أخرى نخرت في هذا الإنسان وأضعفت، جعلت حبه للعمل الدعوي وأن ينضم لقافلة الخير حبا ضعيفا، ومن ثم بدأ يتسرب من هذا المكان. وثمة أسباب سريعة أيضا أذكرها لإخواني، تجعل بعض الناس فعلا يعني يضعفون عن أن يمارسوا هذه الأعمال الدعوية وأن ينضموا لأهل الخير. أولا، التغيير لما كان عليه المسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنسان كان متمسك بنهج معين إيماني عبادي دعوي، ثم بعد ذلك يجده يفتر، هذا الفتور الذي قد انجر على الجانب العبادي أيضا يضعف الجانب الآخر. أيضا قطع النفس عن التزكية، لماذا لا تحضر محاضرات، لماذا لا تحضر أشياء ترفع من مستواك الإيماني والدعوي، أيضا هذا سبب قطع النفس عن التزكية. هناك أشياء يمكن من خلالها أن يزكي نفسه قلبه، فتجده يقطع نفسه عنها. لماذا؟ أحيانا يوسوس له الشيطان أنه ارتفع عن مستوى أن يتلقى محاضرات أو دورات أو يذهب لمكان يزكي فيه قلبه. ولهذا من الأسف وللأسف أيها الإخوان، الإنسان يظل 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات في بعض الدورات، بينما لا يكلف نفسه نصف ساعة لتطهير قلبه من أشياء قد تتعلق بها نتيجة لعمل حساس، وهو عمل مع مجموعة دائما يعني تأتي فيه أخلاقيات تؤثر فعلا على الإنسان، حسد وتنافس غير شريف. أحيانا يحتاج الإنسان يطهر قلبه بين فترة وأخرى. يضعف أحيانا هذا الإنسان علاقته بربه عز وجل، ذكره ورده للقرآن عبادته لله عز وجل، بحاجة أن يطهر نفسه أيضا ليعود عودا حقيقيا. منها أيضا التعلق بالأشخاص، من المشاكل التي تجعل الإنسان يتسرب أن يتعلق بشخص. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولهذا قاتل الله التعلق بالأشخاص وردود الأفعال، كم أضرت بالعمل الدعوي، وكم أضرت أناس، وكم حرمتهم من أن يكونوا قادة ورواحل في العمل الخيري. ردت فعل نتيجة لعمل معين، نتيجة لمشكلة معينة في محضن تربوي أو أي مكان عملت له صدمة انتقل من هذا المكان. أذكر شخصا أيها الإخوة، كان يعمل في حلقة، مدرس حلقة، ثم تعرض إلى إشكال بينه وبين مشرف الحلقة. المشرف مخطئ طبعا، مخطئ ولا غير مخطئ؟ نعم. دخل إلى الحلقة، تكلم على أخوه مع طلابه، لماذا تفعل هذا الفعل؟ بدأ الكلام بينهم، نال الغضب يعني قوته من المشرف، فضرب مدرس الحلقة في المسجد. الآن ردت فعل، ستأتي ردة الفعل الآن. فخرج الرجل من المسجد مباشرة وغير مظهره بالكامل، وخرج من تلك الحلقة ولم يعد إليها البتة. قال كعب بن مالك، وهذا أيضا من البلاء، وسجر بها التنور، وهذا أيضا من البلاء. تعامل مع هذه الأشياء بصدر واسع رحب. صحيح أن التأثير على كرامة الإنسان هذا شيء غير سهل، لكن مع هذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ردود أفعاله، ولا تكون ردود الأفعال سببا لخروج الإنسان من عمل دعوي كان هو رائعا ومميزا فيه. التعلق بالأشخاص مشكلة أيضا كبيرة موجودة عند بعض الأشخاص، يتعلق برمز معين موجود في تلك المؤسسة، بمجرد خروج الرمز ينسحب هو من ذلك العمل، وهذه خطورة كبيرة. لا أحد يتعلق، تعلق بالله جل جلاله. أيضا من الأشياء عدم التوازن بين العمل والتربية، يعني عندنا احنا مشكلة في العمل التربوي، تضخم في مجال وضمور في مجال آخر، ما في توازن. إما تجد عندنا بعض قضايا نضخمها بشكل كبير جدا، وبعض القضايا تضمر عندنا مع أهميتها وحاجة الناس إليها وحاجتنا إليها نحن أيضا كذلك. لهذا بحاجة أن نتوازن، أن تكون الأمور عندنا واضحة، وما الذي ينبغي أن نعمله أولا وثانيا وثالثا. أيضا من الأشياء ضعف الأساسات، يقول من يبني بيته على الصخور لا يعبأ بالعواصف، لكن إذا كان البناء ضعيف علمي وتربوي وإيماني يسقط. صحيح؟ وذلك في كتب السيرة الموسعة لما جاءت حادثة الإسراء والمعراج اللي نكص على عقبيه قليل جدا ممن كانوا قد أسلموا للتو، لكن البقية لا، هؤلاء ثابتون أنهم تلقوا أصلا تربية من النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبعدها أيضا من السنوات. عدم التفطن لخطورة الدنيا، عندما نقرأ نصوص شرعية في التحذير من الدنيا سواء في القرآن أو في السنة، هذه لم تأتي عبثا، إنما جاءت لتقول للناس احذر من هذا المجال فإنه يضلك، ولهذا جباه الدعاء دائما عالية لا تعرف النزول، لأن الله قد رباها وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ليش يا رب؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالتعلق بهذه الدنيا بحيث تصبح في قلوب الناس وتجعله هي المحرك له، وأي عمل دعوي يسأل كم راح أكسب أنا منه، كم كذا وكم كذا، هذا ليس بالصحيح. يعني ينبغي أن يكون جانب الاحتساب حي عند الإنسان، وعدم يعني الخوض في الدنيا بحيث تهلك هذا الشخص. أيضا من الأشياء إخواني الإعجاب بالنفس، بعض الأشخاص عنده إعجاب بنفسه، قد يكون هذا الإعجاب بالنفس أحيانا مبني على مهارات وقدرات جيدة عنده لم تستغل من قبل هؤلاء الأشخاص، وقد يكون على لا شيء. وهنا المشكلة، يعجب بنفسه يرى أنه إنسان شعاره دائما في الحياة بعد صلاة العشاء كل ليلة أو عندما ينام أضاعوني أي فتن أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، بينما هو لا يملك قدرات فعلا تؤهله لذلك العمل، وهذا المجال ليس مجاله، ينبغي أن يبحث له عن مجال آخر. في الجانب الآخر هناك خطأ من المسؤولين في تلك المؤسسة في عدم تطويع هذه القدرات والاستفادة منها في الأعمال الدعوية، وهذه مشكلة يا إخواني نحتاج أن ننتبه لها. ينبغي أن نعرف من هم موظفون، من هم الذين نديرهم نحن، كيف نستطيع أن نكتشف قدراتهم بحيث نملأ الفراغ الموجود عنده. أيضا من الأشياء صحبة ذوي الإرادات الضعيفة، يصاحب أناس دونه ومن ثم يتخلق بأخلاقهم، الوقوع في المعاصي والسيئات وخاصة معاصي الخلوات. ولذا عندنا ميزانان لقياس استقامة الإنسان، كفتان، الكفة الأولى الإنسان ينظر إليها وهي مدى قربك من أحكام الشريعة، انظر نفسك أنت في أمور الشريعة الصلاة وغيرها من الفرائض والواجبات والتطوعات وغيرها. والأمر الثاني وهو مهم، سلوكنا الشخصي بعيدا عن أعين الناس، هذا الذي يحدد شخصيتك، ليس الذي يحدد شخصيتك هو خروجك على الناس وحسن حديثك، لا، الذي يحدده هو سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس. كانوا إذا خلوا بمحارم الله تهاكوها، فيعاقبهم الله بأن يكون هو أول من تسعر أو من الذين تسعر بهم النار، والله المستعان. الوقوع في المعاصي، نسيان المسؤولية الفردية للإنسان، وأنه يوم القيامة سوف يحاسب لوحده. أيضا عدم تدارك النفس من بداية الأمر، هل لهذا أسباب أصلا؟ له مظاهر صحيح؟ أنا بعض الإخوة تسربوا من عمل دعوي، لما تتأمل في واقع حياتي ما الذي يحصل؟ وسأقف وقفة سريعة مع هذه وننتقل للشريحة الثانية إن شاء الله. تجد بعض الأشخاص كانوا في عمل دعوي ثم بدأوا بسبب تلك الأسباب أو بعضها أو كلها يتناكصون وينتكسون عن القيام بتلك الأعمال، ثم تراهم ماذا يفعلون؟ أولا سلوك منهج الترخص، فيبحث عن الرخص بين فترة وأخرى، أي رخصة يسلكها، ترك إنكار المنكرات، تموت المنكرات عنده، بل تجده أحيانا يركب في طيارة ولا ويكلم يعني النساء في تلك الطيارة، كما قال أحد السلف إن أحدهم لا يكلم المرأة الأجنبية وكأنه قد أشهد على عقده أبا هريرة. منذ متى هذه المبادئ التي كانت عندك قبل؟ ما الذي حطمها ودمرها؟ إلغاء بعض المصطلحات من معجم الاستقامة، الورع، سد الذرائع، هذه الأشياء ما أصبحت موجودة عنده، القدوة هذه لا يفكر فيها إلا ما شاء الله، التشكك في الطريق، تجد بعض الأشخاص عنده شك في طريقه، وإحنا سوينا وليتنا نرجع إلى كذا، وهذه الأشياء نحن عندنا فيها مثالية وأفرطنا وضيع، وتجد مثل هذه العبارات عنده. موضة السفر للخارج، تجد بعض الأشخاص عندهم موضة السفر للخارج، وفعلا هذه سببت لبعضهم انتكاسة على عقبيه، يصبحت لماذا تسافر للخارج؟ هل للدعوة إلى الله والتعرف على الناس؟ لا، من أجل مشاهدة كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أثرها سلبي على الإنسان. التوسع في المباحات بشكل كبير، لا تأكلوا كثيرا يقولون فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. مباحات ترى ترهق الإنسان، حتى أحيانا بعض الكلام المباح تجد أن الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه حفاظا على وقته الثمين عليه الصلاة والسلام. كان لا يعيب طعاما قط أبدا، لأنه وقته أثمن من أن يضيعه في هذا ملح وهذا ناقص وهذا زائد وهذا كذا. أيضا من الأشياء التهرب من المسؤولية، ومنها ضعف، بل تبرير الأخطاء، تبرير الأخطاء وإلقاء التبعات على الآخرين. كلما تكلم وقال السبب فلان، هو اللي دمر المؤسسة، هو اللي ضيع فلان، هو اللي كذا، بل أنت السبب. لا تلقي باللائمة على الآخرين، ألقي بها على نفسك أولا، وانظر أين الخلل الموجود فيك. صحيح؟ ولكن كره الله ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيحرص الإنسان يا إخوان الكرام أن يحاسب نفسه أولا، ولا يلتفت الآخرين ويلقيهم التهم والتبعات، لأن يوم القيامة حتى الذين تلقيهم التهم والتبعات في يوم القيامة لا ينفعونك بشيء، أليس كذلك؟ كما هو في سورة الأعراف وفي آخر سورة الأحزاب وغيرها من الآيات. طيب، ننتقل إخوان الكرام إلى شريحة أخرى. هذه سنة الله اقتضت إخوان الكرام أن قافلة الدعوة لا تنتظر الكسالى وأصحاب الهوى. أمور تنمي الجانب العملي عند الإنسان. أول الاحتساب، إن أجري إلا على الله. الاحتساب أول شيء، يعني لغة الدرهم والدينار في الدعوة. صحيح أنت قد تكون مسؤول عن أسرة ولديك التزامات وغيرها ولا تبخص حقك، لكن أن يكون المقياس الحقيقي للقيام بأي عمل دعوي أن تفكر كم سأجني؟ إذن ما قيمة الجنة عندئذ؟ أين الفردوس الأعلى؟ أين مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت مع من أحببت؟ قضية الاحتساب وأن كل وقت تعمله في سبيل هذه الدعوة ستجد أثره بإذن الله تعالى عليك في الدنيا والآخرة. أيضا من الأشياء فقه العمل الجماعي. هذه إحدى مشاكلنا في عملنا الجماعي، لما نعمل في عمل جماعي سواء في مدرسة أو في مكتب أو في نشاط أو غير ذلك، أحيانا ضعف الفقه في هذه المسألة تجعل كثير من الإشكالات تحصل بين المسؤولين، بين من هم في أعلى هذه المؤسسة وبين العاملين، بين الرواحل وبين من هم دونهم. ولهذا نحتاج إلى أن نفقه العمل الجماعي، وسأتكلم على هذه، أعطوني بضع دقائق وننتقل إن شاء الله إلى المستفيدين والمحبين. أولا وضوح الهدف. الهدف في العهد المكي غير الهدف الذي كان في العهد المدني، صحيح؟ واضح. التربية في العهد المكي غير التربية في العهد المدني. المنهج الذي كان يتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي غير الذي في العهد المدني. كان هنا بناء وتأسيس. إني لم أمر بهذا، صحيح؟ إذن لي يا رسول الله أقرأ عليهم القرآن في مكة، ما يأذن له صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويفعل هو بنفسه. لو تأملنا مثلا في العهد المكي سنجد أن هناك ثلاث قضايا، وهي من القضايا المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الداعية في هذا الزمن المليء بالفتن. لماذا؟ لإعادة الناس إلى دينهم وترغيبهم فيه وتعليقهم بهذا الدين العظيم، وهي ثلاث قضايا جوهرية رئيسة في العهد المكي. أولا تعظيم الله، والأمر الثاني الاعتناء باليوم الآخر، والأمر الثالث اهتمام بالجانب الأخلاقي. ثلاث قضايا رئيسة. تعظيم الله عز وجل في نفوس الناس. ولاحظ أي صور في العهد المكي كيف كانت، كيف محتوى تلك الصورة. تعظيم الله عز وجل في نفوس الناس من خلال الأسماء والصفات، من خلال قدرة الله عز وجل في توحيد الربوبية الألوهية وغيرها. في أبسط الصور أو في أقصر الصور في القرآن الكريم ستجد هذا المعنى واضحا. يخاطب الكفار ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال، إلى غيره. ولهذا يا إخواني نحتاج أننا نربي الناس تربية عملية بهذه العقيدة. كيف؟ شيء مفهوم في أذهان الإخوة لكن أذكرهم، أين اليوم التربية؟ عن طريق توحيد الربوبية، بمعنى التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذه العظمة الموجودة في الكون. أين تربية الناس عليها حتى يشعروا بعظمة خالقهم جل جلاله، سواء أولادنا سواء مؤسساتنا إلى غير ذلك. هل هناك برامج فعلا تربي الناس بتوحيد الربوبية؟ هناك تركيز على توحيد الألوهية وهذا جيد، انتباه لقضايا السحر والتمائم وغيرها من الأشياء وضوابط الرقية، لكن توحيد الربوبية غائب عن تربيتنا اليوم. توحيد الأسماء والصفات، أين الفقه الذي يفقهه المتربي على أسماء الله عز وجل 99 الموجودة في كتاب الله؟ هل هناك برامج لدينا؟ العجيب إخواني الكرام أن هناك كتبا ليست فقط رصدت ما تتكلم به الأسماء والصفات أو كلام أهل العلم في الأسماء والصفات، لا، بل قدمت برامج عملية كيف يمكن أن تزرع في نفوس أبنائك من خلال هذا الاسم قضايا تربوية محددة. هناك برنامج صدر في الكويت، وإن شاء الله غدا سأتكلم عنه بتوسع بإذن الله في لقائنا في الأسرة. إذن هذا توحيد الأسماء والصفات، مشكلة أيضا يعني في عدم تربيتنا للناس على هذه المعاني حتى يتلذذوا بالأسماء التي تمر عليهم في الآيات. الأمر الثاني تعظيم اليوم الآخر، ذكر الجنة والنار، أليس كلام عائشة قالت أول ما نزل آيات في الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس رجعوا وترسخ الإيمان في قلوبهم نزلت أحكام الحلال والحرام. هنا نحتاج إلى أننا نعلق الناس بالله جل جلاله من خلال تعظيم اليوم الآخر، بحيث يشعر الإنسان إخوان الكرام بماذا؟ بمستقبله القادم. الحديث عن أشراط الساعة، الحديث عن ما ينتظر الإنسان في البرزخ، هذه معاني مهمة في كلماتنا في المساجد في خطبنا، وتعرض عرضا من خلال النصوص النبوية وكذلك ما جاء في كتاب الله. الأمر الثالث الجانب الأخلاقي، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما سلككم في سقر، قالوا ولم نكن نطعم المسكين. قضايا أخلاقية مهمة اليوم في الحياة لابد أن تمارس وأن تعلم أيضا للناس. الجوانب الأخلاقية اليوم سواء أخلاقنا الاجتماعية أو أخلاقنا الفردية أو أخلاقنا في داخل الأسرة لدينا مشكلة فيها. لاحظ يعني قيمة النظافة مثلا والنظام اليوم ضعيفة في المجتمع المسلم، والإنسان يمكنه أن يرمي جميع القاذورات في الشارع ولا يحرك في قلبه ساكنا، ناهيك عن أولادنا في البيوت إلى غير ذلك. ولهذا إحدى ميزات لأخلاقنا، 10 ميزات، إحدى ميزة أنها ثابتة، تتعامل مع الغني والفقير سواء بسواء، مع الرجل والمرأة، مع داخل البيت وخارج البيت. ولذلك من اللطائف إخواني الإنسان أحيانا يكون موعد لأحد أصدقائه فيتصل عليه فيقول لي انتظرني ربع ساعة، فينتظره ربع ساعة في السيارة، وقد تستمر الربع ساعة لنصف ساعة، والرجل الثاني يغتسل ويلبس ثيابه ويكوي شماغه ويأتي، صحيح؟ وهذا في قمة الأنس والسعادة، وإذا دخل معه في السيارة بدأت السوالف معه، لكن زوجته لا ينتظرها 3 دقائق في سيارته، وإذا ركبت بدأ بركان من الغضب عليها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هل هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه أخلاق تعامل مع صديق؟ إذن أين فقه حديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ نحتاج أن ننتبه. صبر في داخل حلقة لبعض المدرسين ويدرس الطالب ويصبر عليه ويحفظ الآية حتى يتقنها، في داخل البيت إذا أخطأ مرتين الطفل كف، أليس هذا واقع كثير من البيوت؟ مشكلة. إذن نحتاج أن ننتبه لهذا الأمر. العهد المدني له أهدافه التي ندرسها جميعا.